بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي ورحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية كنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في وصف الله تعالى، قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. المؤلف رحمه الله يبين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الإسلام الصافية الصحيحة التي يجب أن يكون عليها كل مسلم، وأن لا يتبع أهل الأهواء والبدع والضلالات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيقول إن الله تعالى يملك كل شيء، وأنتم في كل ركعة تقولون مالك يوم الدين، والله تعالى أخبر في آيات كثيرة بقوله: لله ملك السماوات والأرض، فالله جل وعلا هو مالك هذا الكون، وملكيته له ملكية استحقاق وتصرف واختصاص وتدبير، فهو جل وعلا رب كل شيء وهو مليكه، فالملك لله، وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فيجب أن يسلم المسلم المؤمن بهذا تسليما قاطعا ينبني عليه تصرفاتك أنت أيها العبد. فإذا كان الله تعالى يملك كل شيء، فأنت من ذلك الشيء الذي هو ملك لله، فأنت مملوك لله وعبد لله، ويجب عليك أن تنقاد لأمر الله تعالى ونهيه، وأن تقف عند حدوده، وأن تنظر إلى مستقبلك وهو أنه عند الله. فالله تعالى هو الذي يثيب ويعاقب، ومآلك إلى الله ومردك إلى الله. فيجب عليك أن تتأمل وتنظر ماذا أمر الله به وماذا نهى عنه، عن أي شيء نهى وبأي شيء أمر، فتنقاد للأمر والنهي، لأنك مملوك لله، ولا منجا ولا ملجا ولا ملتجا من الله إلا إلى الله. فعليك أنت أيها العبد أن تتعبد لله تعالى بالاعتراف بربوبيته لك وألوهيته لك، وتنقاد لما أمرت ونهيت عنه وبه. هذا مقتضى معرفة الإنسان بأن الله تعالى يملك كل شيء. قال: ولا يملكه شيء، أي أن الله تعالى لا يملكه شيء، لأن الله تعالى هو الكبير المتعال، وهو العظيم الأعظم، وهو الأكبر، وهو الذي بيده كل شيء. وحينئذ فلا يملكه شيء، بل هو المالك لكل شيء. وعلى هذا فيكون الرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة كلها متجهة إليه جل جلاله، فهو جل وعلا المالك لهذا الكون، وهو القائل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله تعالى هو الواحد وهو القهار لكل شيء، ولا يقهره شيء. وعلى هذا فيكون رجاؤك متجه إلى الله، وخوفك يكون من الله، وتوكلك على الله، ورغبتك إلى ما عند الله، ورهبتك من الله. هذا هو المتعين عليك أيها العبد المخلوق، لأن ربك لا يملكه شيء وهو يملك كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. لا غنى عن الله تعالى طرفة عين. طرفة العين الحركة التي تأتي الإنسان بسرعة، يغمض عينيه ويفتحها وهو لم يجد حاجزا من ظلام أو لا. هذه اللحظة اليسيرة هي الطرفة. أنت لا تستغني عن الله ولا هذا المقدار الذي هو جزء يسير من الثانية. إذن فربك جل وعلا أنت محتاج إليه، وأنت فقير إليه، لا تستغني عنه بعض الوقت وبعض الوقت تحتاجه. المخلوق يحتاج المخلوق في لحظات أو ساعات أو يوم أو سنة أو سنوات. مثلا الطفل يحتاج إلى أمه لرضاعه، ويحتاج إلى أبيه لتربيته. الإنسان الكبير الشيخ الهرم يحتاج إلى من يساعده، من يحمله على العربية ويدفعه فيها، يحتاج إلى من يوضئه. هذا حاجة مخلوق إلى مخلوق، لكن حاجتك إلى الله مستمرة ودائمة، ليست بعض الساعات أو بعض الأوقات، وإنما أنت محتاج إلى الله في كل لحظة، لأن كل حركة منك وسكون هي بأمر الله وتدبيره. وأنت تتنفس ومستمر في دخول الهواء وخروجه، ودورة الدم عندك مستمرة، ومضخاتك تشتغل من الكلى والقلب وغيرها من أجزاء جسمك، هذه كلها محتاجة إلى ربها جل وعلا. ولا يمكن أن تظهر عدم الحاجة أو الاستغناء عن ربك جل وعلا ولا طرفة عين واحدة. إذن فأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن في حاجة مستمرة إلى الله تبارك وتعالى، والله تعالى غني عنا وعن عبادتنا وأعمالنا، وإنما شرع لنا أعمالا نتعبد لله بها لأجل أن نسعد نحن ونفوز نحن بالمكافآت التي يمنحنا إياها ربنا جل وعلا. فالله تعالى غني عن خلقه، وإذا أن الإنسان تعبد لله وجاء في عبادته لحظة من الرياء يرفضها الله. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الإنسان أن الله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك، قال تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فالله تعالى غني عنك وعن صلاتك. أنت توضأت في بيتك وذهبت للمسجد لتصلي لله، ولما دخلت في الصلاة لاحظت أن شخصا ينظر إليك، فقمت وزينت صلاتك لأجل هذا المشاهد. الله تعالى لا يقبل هذه الصلاة لأن فيها شريك مع الله، والله تعالى هو أغنى الشركاء، فيترك هذه العبادة لك أنت وصاحبك ولا يقبلها. فالله هو الغني وأنتم الفقراء. الإنسان الذي يعبد الله هو المحتاج إلى الله، وليس الله محتاج إليك وإلى عبادتك، وإنما خلقك في هذه الأرض لتعمرها بما ينفعك أنت وتستفيد منه أنت لترتفع منزلتك عند ربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت يا عبد الله عليك أن تتعبد لله بما يحقق لك الفوز والفلاح، لا لأجل أن تنفع ربك، فالله غني عنك وليس محتاجا إليك، وإنما لتنفع نفسك وتستفيد أنت بارتفاع منزلتك بما يحقق لك الفوز والفلاح والمغنم من عند الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من استغنى عن الله هذه اللحظة اليسيرة فقد كفر. لماذا يكفر؟ لأنه أظهر أنه مو محتاج لله. إذن كيف يتنفس؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يقضي حاجته؟ كيف ينام؟ كيف يمشي؟ كيف يجلس؟ كيف يذهب؟ وغير ذلك من سائر تصرفاته. الذي يقول عن نفسه أنه ما هو محتاج إلى ربه مرتد عن دين الإسلام، لأنه لم يعرف عن الله شيئا، ومعنى هذا أنه لم يؤمن بالأصل الأول وهو معرفة العبد لربه، فهو لا يعرف ربه، ولهذا لم يكن لربه عنده منزلة، وصار ربه كغيره من المخلوقات. الذين يعبدون الأصنام يعرفون أنها في الأزمات لا تفيد، لكن وقت الرخاء يعبدونها. إبراهيم عليه السلام ناقش قومه لما يعبدون هذه الأصنام ويقدمون لها القرابين، وأخذ معهم في النقاش الطويل، فهددهم بأن هذه التي يعتمدون عليها ويعتقدون أنها تنفع أو أنها تضر هو سيحطمها، لكن أراد أن يقيم لهم برهانا عقليا. فلما ذهبوا في يومهم الذي لا يأتون فيه لي هذه الأصنام وقدموا لها أنواع الذبائح والأطعمة وتولوا عنها لأجل أن تأكل هذه الأطعمة والقرابين، قام إبراهيم عليه السلام وكسر الأصنام الصغيرة وترك الكبير وعلق الفأس في رقبة هذا الصنم الكبير. ولما جاءوا من الغد وجدوا الأصنام مكسرة، أشكل عليهم الأمر وانذعروا من يجرؤ على هذه الآلهة كما يقولون، فتشاوروا فقال بعضهم لبعض: نذكر أن في فتى شاب هو الذي كان يسب هذه يقال له إبراهيم، فقالوا ائتوا به للتحقيق معه أمام الناس حتى أن الناس كلهم يشهدون على جرمه وعلى اعترافاته. فلما أنهم جاءوا به قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا، هذا الصنم الكبير هو اللي قام كسر الأصنام الصغار والفأس في رقبتي كما تشاهدون. قالوا: أنت تعرف أن هؤلاء لا ينطقون، وهذا الصنم ما يتحرك ولا يمكن أن يقوم ويكسر. فقال لهم: إذا كان لا يستطيع فكيف أنتم تطلبون منه أن ينفعكم؟ أنتم التي الذين تستطيعون، أنتم تستطيعون تمشون وتضربون وتذهبون وتأتون، فكيف تجعلون هذه آلهة وأنتم أحسن منها؟ فقالوا: والله كلام إبراهيم صحيح، كلام إبراهيم صحيح، هذه الآلهة ما تنفع ولا تضر وليس فيها قدرة، فلماذا تعبد؟ فالمنتفعون من وجود هذه الأصنام عقدوا اجتماعا وقالوا: إذا نجح إبراهيم في هذا فمعنى هذا أننا نفشل وكل أعمالنا السابقة تضيع هباء منثورا. واستنصروا بالحاكم وقالوا: أعيدوا جمع الناس، فجمعوا الناس وقالوا: إنك أنت المتمرد والمفسد، وأنت الذي تعيث في الأرض فسادا وتريد أن تسفي أحلامنا وتغير تاريخنا وتراثنا وموروثات آبائنا وأجدادنا، هذا عشنا عليه نحن وأجيالنا السابقة، وأنت فتى صغير تغير هذه الأشياء؟ ما يمكن. القضية ما هي؟ هي أن هذا مفسد في الأرض لابد أن يحرق ويعد له نار أكبر نار في التاريخ ويلقى بها من مكان بعيد. القضية الذي أريد الوصول إليها هي أن الإله الذي لا ينفع ولا يضر ولا يفيد لا يصلح أن يكون إله، لأن هذا محتاج. وأما الله جل وعلا فهو الغني عن خلقه، والخلق كلهم محتاجون إليه. فأولئك قوم إبراهيم استغنوا عن الآلهة فترة، وماتت تلك الآلهة وتكسرت وتلفت، فلا يحتاج إليها. إذن الإله لا بد أن يكون الذي يتعبد له مرتبط به، لا يستغني عنه ولا لحظة واحدة، وهذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا هو جل جلاله، وحينئذ فعبادة غيره عبادة باطلة. وأنت أيها الإنسان لا يمكن أن تستغني عن الله ولا لحظة واحدة من لحظات حياتك، مهما كانت يسيرة أو صغيرة. فيقول: من استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين هو الهلاك، معنى هذا أنه صار من أهل الهلاك، يعني من أهل النار الذين ليس لهم نصيب في الآخرة من المتعة والنعيم، وإنما هم من أهل النار. هذه القضية ونحوها يجب أن يكون كل إنسان من أهل الإيمان مستشعرا إياها. وأنتم تقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما ترددونها، أي لا تحول لك أنت أيها الإنسان من حال إلى حال إلا بمعونة الله، ولا قوة لك على القيام بأي عمل إلا بالله تعالى. فالعون من الله، وتوفيقك وإعانتك لأداء أي أمر من الأمور ظاهر أو خفي، تعلم به أو لا تعلم، لا يكون إلا بالله جل وعلا. وأنت الآن وأنت جالس تشرب أو تأكل، تتنعم بنعم الله تعالى وتستمتع بها وأنت لا تشعر، أكلت طعاما أو شربت ماء، آخر عهدك ودخوله من فمك، مضغته بلسانك وانتهت علاقتك به في تصرفك. الآن فيه معامل في جسمك كلها تشتغل بأمر الله، ولو يغفل ولا يمكن أن تستغني عن ربك جل وعلا ولا لحظة من اللحظات. أنت في منامك تنام 8 ساعات أو أكثر أو أقل، وكل أجزائك تشتغل من النفس وغيره، وهذا كله بأمر الله تعالى وبتدبيره جل وعلا. وعلى هذا فلا بد أن يعتقد كل إنسان مؤمن أن الله هو المالك لكل شيء، وأن الله تعالى لا يملكه شيء، وأنه لا غنى عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، وأن من ادعى أنه يستغني عن الله تعالى ولو مقدار طرفة العين فإنه يكفر ويعتبر مرتدا عن دين الإسلام، وأنه من أهل العذاب السعير، من أهل النار وأهل الخلود فيها لسوء وفساد اعتقاده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يسأل يقول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الهدي والأضحية من السن والسلامة من العيوب؟ نقول نعم، يشترط في العقيقة من حيث السن ومن حيث شروط السلامة ما يشترط في الأضحية. يقول: إذا تأخرت العقيقة عن زمن معين فهل تنتقل من كونها عقيقة إلى كونها صدقة من الصدقات؟ الذي يظهر لي لا، هي تبقى عقيقة حتى ولو تأخر القيام بها فهي عقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، فالسنة أن تكون في اليوم السابع، وإن تأخر ففي الرابع عشر، وإن تأخر ففي 21، وإن تأخر ففي أي يوم، لكنها حق للولد على والده. يقول: هناك بعض الناس يمرون أمامك وأنت تصلي منفردا، يمرون بينك وبين سترتك في المسجد الحرام ويقولون: لا يضر المرور في المسجد الحرام. هذا الكلام غير صحيح، وهذا لا أصل له. الأحاديث الواردة في النهي عن المرور بين يدي المصلي لم تستثني الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مسجده. وورد حديث ضعيف أن الناس كانوا يطوفون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، لكن هذا الحديث غير صحيح، فيه راو مجهول فهو ضعيف، ولا يصلح لتخصيص الأحاديث الصحيحة التي وردت في اتخاذ السترة وتحريم المرور بين يدي المصلي. ولو أنه صح هذا الحديث فإنما هو في الذين يطوفون، لكن الواقع الآن أن الناس يمرون بين يدي الصفوف في أماكن الصلاة وليس في أماكن الطواف، فينبغي أن ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور، فالحرم وغيره سواء. يقول: عندما تقول لبيك اللهم عمره، هل معناه أنك نويت العمرة أم أن النية غير ذلك؟ النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فنيتك للعمرة هي أن تقرر في قلبك أنك دخلت في أداء المناسك، ثم تعلن هذا بالتلبية. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، يعني رفع صوته بالتلوية بعدما نوى بقلبه، فالنية عزم قلبي، يعني فعل قلبي وليس قولي أو حركي، وإنما هو عمل خفي في القلب. مثل ما أنك في الصلاة مثلا إذا أردت أن تدخل في الصلاة تنوي بقلبك أنك تصلي مثلا العشاء، ثم تقول الله أكبر، الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، هي ركن من أركان الصلاة، وليست هي النية، وإنما النية عزم القلب على فعل هذه الصلاة. يقول: ما حكم مس الحجر الأسود والركن اليماني للمحرم مع العلم أنها مطيبة بالطيب؟ إذا كنت محرما ومسست الركن الحجر الأسود أو الركن اليماني، فإن كان الطيب رطبا فإنه يلزمك أن تغسل يدك وتغسل أثر الطيب، وأما إذا كان فقط مجرد الرائحة فلا يضر ولا يؤثر على المحرم. يقول: هل يجوز للزوجة أن تتجسس على زوجها بأن تفتح تليفونه وما شابه ذلك؟ هذه الهواتف لها إيجابيات كثيرة ولها سلبيات، وما ذكره السائل من وجود تصرف من بعض النساء لتفتيش هاتفه ومعرفة الرسائل التي فيه والاتصال ونحو ذلك، هذا ليس من الأدب وليس من حقها أن تعمل هذا. لكن أنا أسأل: ما من مشكلة إلا ولها حل ولها سبب، لماذا هي لجأت إلى هذا؟ المرأة ما لجأت إلى هذا الأسلوب وشعرت بحاجتها لهذا الأمر إلا لوجود مشكلة بينها وبينه تحتاج إلى حل فيحلها، إذا كان زوجا حكيما قادرا على الإدارة يحل هذه المشكلة، ولا تجد المرأة من نفسها حاجة إلى أن تقوم بتفتيش جهازه. وعلى هذا فالتعامل بين الأزواج يجب أن يكون راقيا ومحترما، والله تبارك وتعالى بين أن الزوجة ستر للزوج والزوج ستر لها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالاحترام المتبادل والتقدير والهيبة هذه أمور يجب أن تكون هي السائدة بين الأزواج، لا أن يكون السائد هو الاتهام والسباب والشتام وسوء الأخلاق، فلا يلجأ أي منهما إلى مثل ما ذكر السائل إلا عند وجود سوء في الإدارة وعدم رقي في التعامل. والإنسان الحكيم وهو الرجل يجب أن يكون في محل المسؤولية حتى أنه يحترم، وإذا احترم نفسه احترمته، وإذا أنه أهان نفسه فلا قيمة له، فعليه أن يتحمل خطأه، وإلا في الأصل هو أنه ليس من حق المرأة أن تعمل مثل ما ذكر السائل من تفتيش لمكالماته ونحو ذلك. ونسأل الله الهداية. يقول: أنا مقيم في مكة واعتمرت منذ أسبوع، وإن شاء الله ناوي للحج عن والدي، فهل علي هدي مع العلم أنا نازل إجازة إلى بلادي بعد أسبوع لمدة شهر؟ التمتع هو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويبقى بمكة ثم يحج، هذا هو المتمتع. أما إذا سافر إلى بلده ثم عاد قبل الحج إلى مقر إقامته هنا وهو مستقر في الإقامة هنا ثم حج، فلا يسمى متمتعا لعدم وجود الاستمتاع بنسكين متصلين في سفرة واحدة. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ طواف الوداع واجب في الحج، وأما العمرة فليس بواجب، فمن تركه لا شيء عليه. يقول: ما الفرق بين القارن والمفرد في الحج؟ القارن أحرم بنسكين عمرة وحج مجتمعة، والمفرد أحرم بالحج فقط. والقارن عليه دم القران لأنه أتى بنسكين، وأما المفرد فليس عليه هدي. الأعمال الظاهرة متشابهة بين المفرد والقارن، لكن الاختلاف في النية وفي ما يترتب على ذلك في مسألة الهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. يقول: ما المقصود بمسجد الكعبة؟ وهل توسعة الحرم كلها تعتبر مسجد الكعبة؟ أفيدونا، لأن كنا في رمضان نصلي في التوسعة. وصار بيننا كلام. مسجد الكعبة هو المسجد الذي فيه الكعبة، وهل هناك مكان ثاني غيره؟ ما فيه إلا مسجد واحد الذي في وسطه الكعبة، وما اتصل به تبع له، فكل المباني التي ألحقت بالمسجد هي من المسجد على تعاقب الزمن، حتى ما يضاف الآن يعتبر من التوسعات والزيادات هو من المسجد. وهذا المسجد الذي هو مسجد الكعبة أو هذه الكعبة هي بيت الله الحرام، وجعل الله تعالى لها حماية تبتعد عن مركز الكعبة في بعض النقاط 8 كيلو وبعضها 23 كيلو، فالتنعيم حد الحرم يبعد 8 كيلو، والحديبية على طريق جدة 23 كيلو، والحد جهة عرفات 20 كيلو، وفي جهة الشرائع 18 كيلو. كل هذا حماية لهذا المكان، جعله الله تعالى حرما لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته، ويحرم الاعتداء فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو اصطدت حمامة في العزيزية أو في الزاهر أو في غيرها مما هو داخل حدود الحرم يلزمك ذبح شاة، وعليك التوبة، وتعتبر بهذا من الملحدين في الحرم، ومتوعد بأن يذيقك الله من العذاب الأليم. والصلاة 100,000، صليت صلاة واحدة هنا في الحرم كأنك صليت خارج حدود حرم مكة 56 سنة، أكثر الناس من 56 وحولها، فرض واحد كعمر كثير من الناس. فهذا نعمة كبرى ومسؤولية كبرى. فالساحات المضافة للمسجد الحرام إذا اتصلت فيها الصفوف فإنها من المسجد الحرام. يقول: أنا مقيم في مكة وأريد الحج، لكني أذهب للمدينة لقضاء بعض المصالح، فإذا أتيت إلى مكة وجلست فيها فأذهب للحج من مكة متمتعا مع عمرة من التنعيم. الإنسان الذي مقر إقامته في مكة ثم سافر ورجع إلى مكة رجع إلى إقامته وإلى عمله، ولم يرجع لأداء النسك لأجاء الحج. فأنت رجعت، وإذا تيسر لك وقت الحج أن تحج فإنك تحج من مكانك الذي أنت فيه، لست كحال الإنسان الذي جاء إلى مكة لعجل أن يؤدي النسك. فلا حرج عليك، تحرم من مقرك مكان إقامتك. يقول بعض الناس أنه لا يوجد عذاب للقبر، وإذا ثبت هل يجوز لنا أن نسمع لهذا الكلام؟ يا أخي المسلم، كيف يروج عليكم مثل هذا الكلام؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، ووجهنا إلى أننا في كل صلاة بعد التحيات والصلوات نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا كلام من أصدق مخلوق على وجه الأرض؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نسمع لكلام واحد قال هكذا؟ لماذا تسمع له؟ هل ألغينا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء رسول جديد يعلمنا الدين؟ الله تعالى أخبر، آية تقرأونها في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب الذين يعرضون فيها من وقتهم وهو فرعون وقومه إلى قيام الساعة يعرضون في الصباح والمساء، هذا أين هو؟ هذا في القبر، هذه الحياة البرزخية في القبر. فلا يسمح لمثل هؤلاء أن يتكلموا، لأن هذا تكذيب لله وتكذيب للرسول الله صلى الله عليه وسلم. نهمل كلام الله ونهمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى لكلام جاهل مركب؟ لا يجوز مثل هذا الكلام أن يقال ولا أن يسمع له. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشيع جنازة، ولما وصلوا للبقيع وجدوا القبر لم ينتهي، ما تم حفره، لما يلحد بعد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله، وأخذ عودا وصار ينكت به الأرض ويرفع بصره إلى السماء ويقول: استعيذ بالله من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود شوك مدور تلاحظونه على الظأن، لا يمكن تخليص شعر الظأن إلا بتقطيع الشعر أو تكسير الشوك. فكذلك روح الفاجر فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيصعد به إلى سماء الدنيا ويستفتح له، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال عليه الصلاة والسلام فتلقى روحه وتطرح كأنما يصعد في السماء، فإذا وضع في لحده أتاه ملكان أسودان فيجلسانه وينتهرانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينادي منادي أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها فيقول يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب هو أهون مما رآه قد أعد له في نار جهنم. أيضا ورد في هذا أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه ويضيق عليه قبره ويفتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هذا نص في عذاب القبر وتفصيل لحاله، فلا يسمع لكلام إنسان، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال عليه الصلاة والسلام وأما العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، السقاء الذي فيه الحليب إذا أملته فإن الحليب يسيل بسهولة ويخرج بسهولة، هكذا تخرج روح المؤمن، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منه كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأفضل الأسماء وأحبها إليه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيشيعه من الملائكة عند سماء الدنيا فيستفتح له فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق كثير من الملائكة إلى السماء السابعة، فيرى منزلته من الجنة ويرى منزلته من النار لو أنه عصى، فيؤمر بإنزاله إلى الأرض فيقول أهلي ومالي، هو يريد أن يبقى في مكانه الذي رآه قد أعد له في الجنة، فإذا وضع في لحده أتاه ملكان فيجلسان ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي منادي أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحانها، فيقول: يا رب أقم الساعة، لأن ما رآه أعد له في الجنة هو أعلى مما رآه من ما يراه من النعيم في القبر. فهذا وصف للحال البرزخية التي يعيشها كل إنسان، إما في الجنة، إما في نعيم، وإما في عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوقف عندهما وأخذ جريدة من جريد النخل وشقها نصفين خضراء ووضع على كل قبر شطرا، فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم هذا العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن هذين القبرين أصحابها يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، مرض اجتماعي. هذا نص في أسباب عذاب القبر أو بعض أسباب عذاب القبر. فيأتينا إنسان جاهل مركب ويقول: ليس فيه عذاب قبر، وهذه الأحاديث كلها يردها. نسأل الله الثبات على دينه. يقول: إذا دخلت الحرم فهل يشرع لي أن أصلي ركعتين ثم أذهب للطواف وأصلي خلف المقام؟ إذا كنت تريد أن تطوف فتذهب للطواف مباشرة وتحية البيت الطواف، وإذا كنت لا تريد الطواف فلا تجس حتى تصلي ركعتين ويكفي كذلك تحية للمسجد. يقول: المبيت في العزيزية هل يعتبر من منى؟ لا، ليس من منى. الجبل الفاصل بين العزيزية ومنى وجهه من جهة منى يعتبر من منى، ووجهه من جهة العزيزية يعتبر من العزيزية، والعزيزية ليست من منى. لكن قال العلماء إنه إذا امتلأ المسجد بالمصلين وصلى الناس في الشارع فإن لهم حكم من كان داخل المسجد، ويصح اقتداءهم بالإمام لاتصال الصفوف. فكذلك يقال إذا امتلأت منى من السكان فيبيت الإنسان ليالي 11 و12 و13 لمن تأخر، يبيت في أقرب مكان إلى منى مما يلي منى، مما هو متصل بها، سواء كان من جهة مزدلفة أو من جهة الششة أو من جهة العزيزية. إذا أنه كان بهذه الصورة فلا حرج إن شاء الله. يقول: أخي شقيقي ارتد عن الإسلام، فما الواجب علي تجاهه ونحن في بلد غير إسلامي؟ طيب أنا أسألك يا أخي، لو أنه اشتعلت ثيابه بالنار وأنت عندك طفاية حريق، هل تقف متفرج عليه وتحط يدك على طفاية الحريق وتقول: لا خليها ما لها داعي، هذا ما يحتاج خلوه يحترق؟ أم أنك تفتح هذه الجهاز وتحاول أن تطفئ هذه النار لأجل أن يسلم أخوك؟ أجب يا أخي، طبيعي فيك أنك ستغار وتحرص على أن لا يحترق، فالسؤال هو الآن موجه إليك، هل تتركه يحترق أم أنك ستطفئ النار؟ إذا تركته وحاله فأنت موافق على أنه يحترق، وهذا في أي مجتمع ولو كان بدائي لا يقبل هذا التصرف. كل الناس يغارون على أقاربهم وعلى معارفهم أو على من تصلهم يرتبطون به بأي صلة، فليس من حقك أن تسكت عن هذا وتتركه تشتعل به النيران، بل واجب عليك أن تستعمل جميع الأساليب من الترغيب والترهيب ومن الحث والبحث عن الأمور المغرية لأجل تصحيح مفهومه وتعديل مسار حياته حتى أنه يرجع إلى دين الله. وهذا هو الواجب عليك، أنت لا تهدي من أحببت، لكن أنت مكلف بأن تدله وترشده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل كل الأسباب لهداية الناس، ولكن هو لا يملك أن يهديهم إلا إذا أراد الله الهداية، فاجتهد في نصحه وبيان الحق له وترغيبه وترهيبه، واعمل الأسباب التي تستطيعها لإصلاحه، ومع الإلحاح في الدعاء على الله أن يهديه، ونسأل الله له الهداية ولجميع ضال. هذا يقول: ما حكم الصلاة في الفندق مع إمام الحرم دون مشاهدة الصفوف؟ الاقتداء لمن كان خارج المسجد مشروط بأن ترى الإمام أو المأمومين، فإذا كنت خارج حدود المسجد مثل سكان الفنادق المحيطة، فإذا كانوا يرون المصلين في الحرم فالصلاة صحيحة، وأما إذا كانوا لا يرونهم فلا يصح الاقتداء بإمام الحرم حينئذ. يقول: شخص طلب مني أن أخلص له معاملة وشرط علي أن أخلصها بقيمة معينة، والأصل في هذا العمل وهو التخليص للمعاملات يختلف الناس فيه، فهل هذا العمل جائز؟ إذا كان هذا أجور العمل ولا يدخل فيها شيء من الرشوة فلا حرج في هذا، أجرة عملك، لكن إذا كان شيء من هذه الأجور ترتفع بسبب ما يقدم من رشاوى فهذا العمل كله حرام وملعون من شارك فيه الآخذ والمعطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. يقول: هل يجوز للشاب أن يقترض مالا لإكمال تكاليف زواجه؟ لا حرج في هذا، كونه يقترض لأجل أن يتزوج لا حرج عليه، وسيعينه الله، ويتأكد هذا إذا كان يخشى على نفسه. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في جريمة الزنا فإنه يجب عليه أن يبادر للزواج ولو كلفه ذلك الاقتراض لعدم توفر المواد المادة عنده. يقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. فالصلاة راحة، لأنك تتفرغ فيها بلقاء ملك الملوك جل جلاله، وعندما تقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر تغلق اتصالك بالمخلوقين وتنشغل بالخالق جل جلاله. ينبغي للإنسان أن يستشعر عظمة من يناجي، وأن يكون مشغول في الصلاة بها لا أن يكون مشغولا عنها. فالأذكار التي تقولها في كل أحوال الصلاة هي إما طلبات تطلبها من الله أو ثناء ومدح لله تعالى، وكلا الحالتين لا يصلح أن تغفل عمن تناجي. فإنك إما أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، أو تقول رب اغفر لي، أو تقول الحمد لله رب العالمين، أو تقول سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى، فكل صلاتك من هذا النوع. وحينئذ ليس عندك فترة لأجل أن تسترخي وتذهب تسرح في مجالات أعمالك وحقوقك والتزاماتك الدنيوية. الإنسان ينبغي له عندما يقول الله أكبر أن يفهمها والله أكبر.